إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى إتمام الحديث عن أحداث السنة الرابعة من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. فمعلوم أن ما بعد الهجرة كانت الهجرة تمثل انقلابا حقيقيا في تاريخ الدعوة الإسلامية. فمنذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن الله سبحانه وتعالى له في القتال، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأذن له في رد العدوان، على عكس ما كان الأمر في مكة في أيام الضعف، كان المسلمون ممنوعين من الرد ومن المواجهة. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بهذا كانوا مطلوبين في مكة. وإن كانت الصلاة والزكاة ليس بمعناها المعهود المعروف، إنما التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقة، أما الزكاة بدورها أيضا فردت في المدينة ولم تفرد في مكة. فلما كتب عليهم القتال إلى آخر الآية. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم لم تهدأ ثائرة قريش، فنتج عن ذلك غزوة بدر والتي مني فيها المشركون بهزيمة ساحقة، الأمر الذي انعكس إيجابا على المسلمين وأحدث آثارا جيدة وممتازة للمسلمين في أنحاء الجزيرة، مما دفع كثيرا من الناس إلى المهادنة أو بالأحرى إلى المداهنة. فبعضهم يعني هذا وأعلن صلح مع المسلمين، وبعضهم يعني داهن وأعلن الإسلام نفاقا، بحيث أصبح للمسلمين شوكة وأصبحت لهم قوة. ثم جاءت غزوة أحد وكانت انتكاسة بالنسبة للمسلمين، وكانت آثارها كما سبق سلبية على المسلمين، الأمر الذي حرك الحقد والضغينة في قلوب هؤلاء المهادنين أو المداهنين، فتجاهروا بالعداء وأصبحوا يؤلبون ويجمعون الجموع لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة. وإن كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يضمدم هذه الجراحات، أن يضمد هذه الجراحات وأن يحدث نوعا من القوة، ولذلك كانت يعني صلى الله عليه وسلم سار من وراء قريش، ما يعرف بغزوة حمراء الأسد، حيث النبي صلى الله عليه وسلم سار في طريقه من وراء قريش بعد عودتهم من أحد ليحدث نوعا من القوة المعنوية للمسلمين، وأنهم لا زالوا بخير، وأنهم قادرون على المواجهة وقادرون على الصمود وقادرون على المواجهة والقتال. ولكن كما قلنا الآثار السلبية لغزوة أحد كانت أكثر مما يتوقع على المسلمين، فحركت كثيرا من قبائل العرب ومن الأعراب خاصة ومن اليهود في المدينة وغيرهم، وأصبحوا يعني يعتقدون بأن المدينة وأهلها أصبحوا يعني سهلين، وأصبح يعني في استطاعتهم أن يجتاحوهم وأن يأخذوا منهم الغنائم وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد للمسلمين وقيادة أمة في وقت الانتكاسات أمر في غاية الصعوبة وأمر في غاية الخطورة. ولكن صلى الله عليه وسلم مما أعطاه الله من علم وحكمة كان يضع الأمور في نصابها ويخطط ويدبر، فهو القائد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النبي والرسول من عند الله سبحانه وتعالى، فكان يرسل كلما بلغه يعني خبر هنا أو هناك عن تجمع المشركين لمحاولة يعني الهجوم على المدينة، صلى الله عليه وسلم كان يباغتهم، وكما يقولون أحسن السلاح يعني هو أحسن سلاح الدفاع هو يعني الهجوم، أحسن سلاح للدفاع هو الهجوم. فكان صلى الله عليه وسلم يتخذ هذا التكتيك ويرسل السرايا ل يعني الهجوم ولمباغتة المشركين في عقر دارهم. فأرسل سرية أبي سلمة كما سبق، وذهب أبو سلمة إلى غطفان، وقد تفرقوا بعدما كانوا يتجمعون الجموع، وقد تفرقوا في الجبال، وعاد أبو سلمة رضي الله عنه بيعني الغنيمة من إبل وبقر وغنم، ووزعت في المدينة، وهذا نوع من القوة، يعني من إحداث القوة للمسلمين. ثم آخر ما كنا وقفنا عنده وهو مسألة الرجيع، وقضية الرجيع هذه أو بالأحرى مأساة الرجيع، هي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في رواية 10 وفي رواية 6، في رواية أنه أرسلهم يعني عيون والاستخبارات للبحث عن أحوال المشركين في مكة، وفي رواية أنه أرسلهم للدعوة إلى الله، أرسلهم دعاة ليبلغوا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وليبلغوا الدعوة الإسلامية إلى الناس. فكيف ما كان الحال، فلما بلغ أولئك إلى هذا المكان المعروف بالرجيع، فأضيفت إليه هذه الحادثة، حادثة الرجيع أو مأساة الرجيع. هاجم عليهم المشركون فقتلوا من قتلوا منهم وأسروا من أسروا، ومنهم ومن جملة من أسر كما سبق يعني زيد بن الدثنة وخبيب ابن عدي رضي الله عنهما. وهذان الرجلان أو هذان الصحابيان الجليلان من خيرة الصحابة ومن أفضل المؤمنين، يعني بيعوا لأهل مكة وأعطوا لأهل مكة تقربا من هؤلاء المشركين من أصحاب القارة هذه القبيلة، يعني باعوهم لأهل مكة. وأهل مكة من هم أهل مكة في ذلك العهد؟ أهل مكة يعني يتعطشون لدماء المسلمين ويريدون أن يأخذوا الثأر، لم غليلهم لم يبرد بعد، لم يشف غليلهم مما حدث لرؤسائهم في أحد في بدر، وإن كانوا قد أصابوا ما أصابوا من المسلمين في أحد، ومع ذلك لم يشف غليلهم، فلا زالوا متعطشين إلى دماء المسلمين. فأخذها وأعطى هؤلاء المشركون هذان الصحابيين وهذين الصحابيين لهؤلاء تقربا للمشركين، لأن لما عاد المشركون من أحد أصبح لهم يعني مكان عند العرب وعند الأعراب، وأصبحت لا ينظرون إليهم أنهم أصحاب قوة واستطاعوا أن يهزموا المسلمين في أحد. عموما أن زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي رضي الله عنهما يعني بيع لأهل مكة، وقد سبق أن ذكرنا القصة في الأسبوع الماضي بكاملها، وأنهما قتلا، ويعني خبيب بن عدي رضي الله عنه كان يعني يؤتى بالطعام من عند الله سبحانه وتعالى وبالقطف من العنب في غير أوانه، وأنه لما أراد أو أرادوا بالأحرى أن يصلبوه قال دعوني أصلي ركعتين، فكانت هذه هاتان الركعتان مشروعتان للقتال، ركعتي القتال لمن أراد أن يقتل يعني يصلي ركعتين إذا تمكن من ذلك، فهي سنة، سنة الصلاة صلاة ركعتين قبل القتل. فأذن له بالقتال لولا أنكم تظنون أني أخشى من الموت لأطلتهم يعني. فقالوا له أتظن أتريد أو تحب أن يكون محمد في مكانك وأنت يعني سليم طليق معافا في أهلك وعشيرتك؟ قال والله ما أحب أن أكون في أهلي وعشيرتي آمنا ومحمد تصيبه شوكة تؤذيه. وهنا قال أبو سفيان والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفداء، يعني يفدون أنفسهم ويعني يموتون في سبيله صلى الله عليه وسلم، في سبيل الحق، في سبيل هذا الدين، في سبيل نصرة الحق. عموما أن الأمر لا زال متواصلا، والحرب لا زالت قائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يدبر الأمور ويديرها بحكمة. فحدث بعد حادثة الرجيع حدثت حادثة أخرى هي في الحقيقة أسوأ من حادثة الرجيع، وهي حادثة بئر معونة. وحادثة بئر معونة هذه سببها أن رجلا من بني عامر اسمه عامر بن مالك وكنيته أبو براء ويكنى بملاعب الأسنة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فلم يسلم ولم يمنع، يعني أظهر رغبة في الإسلام ولكنه لم يعارض ولم يسلم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أرسلت دعاة من أصحابك إلى قبيلتي فسوف يجدون عندهم استجابة للدخول في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف، والمثل لا زال قريبا، يعني الخيانة لا زالت قريبة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدروا بهم، فقالوا إني أخشى عليهم ولا آمنوا الغدرة من قبيلة بني عامر. فقال مالك، فقال عامر بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا آجر لهم، أنا جار لهم، يعني أنا أحميهم وهم في حمايتي وفي جواري. وكما قلنا غير ما مر بأن العرب كانت قضية الجوار وقضية الحماية عندهم أمر يعني سائدا، حصانة، يعني لو واحد أعطى حصانة لشخص معين وكان هذا الشخص له وجاهة في قومه فلا تخفر يعني إجارته ولا تنتهك، ويعطى لهذا المجار يعني حماية. وجاء الإسلام وأقر هذا الأمر: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. جاء الإسلام وأقر هذه المسألة لأنها مسألة يعني عظيمة ومسألة جميلة. عموما النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن عامر بن مالك أنه مجير لهؤلاء الدعاة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 70 من القراء، معروفين بالقراء، يعني القراء في ذلك الوقت كان يقال لمن يحفظ القرآن، يعني من العلماء إذا بغيت تقول، يعني القارئ ذلك الوقت كان من قرأ القرآن فيفهمه، فكان عالما، يعني 70 من العلماء أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القبيلة، قبيلة بني عامر وما حولها، وأعطى رسالة للمنذر الذي كان رئيسا لهم، أعطاه رسالة إلى عامر ابن الطفيل، وعامر بن الطفيل هذا هو رئيس وسيد بني عامر، وكان قد سبق أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم معه الملك وأن يجعل السهول للنبي صلى الله عليه وسلم والجبال له، يعني لعامر هذا بن الطفيل، أو أن يكون يعني ملكا من بعده، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هو القيادة، فكان له طموح في السلطة. صلى الله عليه وسلم سلمه، أرسله رسالة ليدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الإسلام. إذن فذهب هؤلاء 70، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم وهو يعلم بما يمكن أن يتعرض له من مخاطر أكيد. فلعلك تقول يعني كيف المسلمون سمحوا بذهاب هؤلاء وأن قضية الرجيع لازالت قريبة؟ فيقال إن لكل شيء ثمنا، وأن يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد لها من ثمن. ممكنش الإنسان أن ينتصر وأن يحقق المراد دون أن يبذل جهدا وأن يقدم تضحيات. وكمثال مشابه حتى يفهم الإنسان، مثلا هل الإنسان يعني تاجر يتاجر في سوق الأوراق المالية، في لابورس، يعني في يشتري الأسهم والسندات، وقد يتعرض هذا التاجر يعني لنكسات، وقد يتعرض يعني خسارة فادحة في أسهمه وسنداته، ولكن هل ينسحب من السوق باعتبار أنه لإنقاذ نفسه؟ لأنه إذا انسحب فمع ذلك أنه قضاء عليه وقد انتهى أمره، فهو يواصل رغم الخسارة، فهو يواصل ينتظر أن تهب ريح من الرخاء لعله يعيد ما خسره في تجارته. فكذلك في ميدان الدعوة إلى الله لا بد من تضحية، لا بد من ثمن، يمكن شي حاجة يعني بدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، وأن هذا شيء لا بد منه، وأن الخسارة ممكن أن تقع، وهي شيء طبيعي وشيء ضروري بطبيعة الحال. فذهب هؤلاء 70 من القراء، وكان هؤلاء يعني يحتطبون بالنهار في المدينة، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، هذا كان عملهم، يذهبون للحطب ليقتاتوا منه بالنهار ويأتون ليقيمون ويصلون في الليل. فأرسل صلى الله عليه وسلم دعاه، وليس مقاتلين ولا محاربين. فلما وصلوا إلى بني عامر وسلم رئيسهم رسالة إلى عامر بن الطفيل، لم يقرأ الرسالة هذا الخبيث، وإنما أشار لبعض أصحابه أن يطعنه المنذر من الخلف، فما شعر الرجل إلا بالسيف قد يعني اجتاح بدنه حتى وصل إلى صدره. فقال المنذر رضي الله عنه: فزت ورب الكعبة. فزت ورب الكعبة، يعني فاز بماذا؟ فاز بالشهادة التي طالما كان ينتظرها، فزت ورب الكعبة. فهنا الذي ضربه بالسيف ظلت هذه الكلمة تغلي وتعمل عملها في مخه حتى مرة، وكانت سبب إسلامه، حتى جاء يسأل مرة: ما معنى فزت ورب؟ قال: يعني الرجل مقتول، يعني كيف الإنسان مقتول وفاز؟ بالنسبة للمشرك هذا أمر في غاية الغرابة، يعني الواحد مقتول هو فاز، الذي يفوز هو الذي ينتصر، وهو الذي يربح المال، وهو الذي ينجو، وهو أما الذي يموت كيف يفوز؟ فقال له: ما معنى فزت؟ قال له: فاز بالجنة. قال: آه، هذه. فكانت سبب إسلامه، سبب إسلامه أنه عندما سمع هذه الكلمة: فزت وربي الكعبة، فاز بالشهادة. ثم استعدى، يعني طلب الاعتداء من بني عامر أن يعتدوا على هؤلاء وأن يقتلوهم، على هؤلاء 70. فامتنع بنو عامر من يعني أن يخرقوا الجوار الذي أعطاه يعني مالك أو عامر بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم في لهؤلاء القراء. رفضت هذه القبيلة أن تتواطأ مع عامر بن الطفيل على قتال هؤلاء الدعاء العزل، طبعا ليس معهم، لم يأتوا للقتال وليس معهم سلاح. فلما امتنعت بنو عامر عن الاستجابة لرئيسها عامر بن الطفيل، استدعى عليهم قبائل أخرى: رعل وذكوان وعصية، وهذه كلها فخيد من غطفان، يعني قبيلة كبيرة، وهذه أفخاذ تنحدر منها. استعدى عليهم يعني طلب الاعتداء، فاستعدى عليهم يعني هذه القبائل رعل وذكوان وعصية، فوافقوا من الأعراب الهمج، فوافقوه على قتال هؤلاء، فجاءوا إلى قتالهم وأجهدوا عليهم عن آخرهم، فقتلوهم جميعا إلا رجلان، أحدهما عمرو بن الطفيل، كان يعني في سرح الأصحاب، يعني كان مع الدواب هو صاحبه، يعني لما رأوا المكان اللي كان مزول فيه هؤلاء 70، رأوا الطيور الجارحة تحوم حوله، فقالوا: والله إن هذا لأمر لأمر حدث، شيء خطير حدث، هي الطيور هذه. فلما جاءوا وجدوا أن أصحابهم قد قتلوا، وأن الخيل الذين قتلوهم لا زالوا واقفين. قال صاحبه، يعني صاحب عمرو الطفيل، قالوا: ماذا يعني تفعل؟ قال: والله إن نرجع إلى رسول الله المخبر ما حدث. فقال الآخر: والله أنا لا أرجع، وقد مات واحد المنذر هذا كان صاحبه، قال له: لا أرجع وقد قتل صاحبي هنا حتى أحدث الناس. فقاتل الأعراب حتى قتل. أما عمرو الطفيل هذا فأسر، أخذ أسيرا فقبض عليه، فلما سأله يعني هذا الخبيث عامر هذا اللي كان رئيس القبيلة، فقال له: من أنت؟ عرف أنه من مضر، فحلق رأسه وأطلق سراحه، باعتبار يعني أنه أعتقه بدعوى أن أمه كانت عليها رقبة، فأعتقه يعني من باب تحرير الرقبة عن أمه، كانت عندها رقبة فأعتقه. فرجع هو الذي بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء القراء فقد يعني قتلوا جميعا، وهذه كانت يعني كارثة شبيهة بأحد، فقتل 70 في استشهد 70 في أحد، و70 في بئر معونة، إلا أن الآخرون كانوا في قتال حقيقي، أما هؤلاء فهم دعاة وليسوا محاربين ولا مقاتلين. إذن فيكون عامر هذا قد خرق يعني الجوار الذي أعطاه عامر بن مالك للرسول صلى الله عليه وسلم. لما عاد عمرو بن الطفيل هذا الذي كان قد أطلق سراحه الوحيد الذي نجا، وعاد وفي أثناء طريقه إلى المدينة التقى برجلين وسألهما: من أين أنتم؟ قالوا: نحن من بني عامر. فقتلهما. فبينما أن الرجلين كان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل رغم أنه من القبيلة التي اعتدت على الإخوان من المسلمين، ولكن كان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به. فلما عاد وأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لأودينهما، سأدفع أوديتهما، يعني أن هذين الرجلين لهما عهد وأعطيناهما عهد، فلا يمكن أن يقتل هكذا، فلا بد أن ندفع ديتهما. أما الآخرون فأما عامر هذا اللي قلنا هو رئيس قبيلة بني عامر، عامر بن الطفيل، الأسماء متشابهة، عامر بن الطفيل وعامر، عامر بن الطفيل عاد إلى المدينة، أما عامر فهو الذي اعتدى وهو الذي يعني أمر بقتل المسلمين. وكان حسن بن ثابت قد قال أبياتا وأرسل بها يعني الأبيات الشعر يعني وسيلة مسائل الإعلام، يرثي فيها القتلة ويحرض فيها أبناء يعني عامر بن مالك ملاعب الأسنة الذي أعطى الجوار لهؤلاء، يحرض أبناءه على قتال عامر بن الطفيل الذي يقول لهم يعني في الأبيات من الشعر يقول لهم بأنه يعني فلان يعني عامر بن الطفيل هو الذي يعني احتقر أباكم وأنه لم يحترم الجوار الذي أعطاه أباكم. فكانت النتيجة أن قام واحد اسمه ربيعة، ربيعة بن عامر بن مالك، فذهب وقتل عامر ابن الطفيل هذا الذي كان هو رئيس يعني هذه الفتنة بدم بارد، يعني في بيت امرأة، فإنه قبل أن يقتل قال: دعوني والله لا أقتل في بيت امرأة، احملوني وضعوني فوق فرسي، أنا كنت عازم على قتال محمد، كيف أقتل في بيت امرأة يعني بدون مواجهة وبدون شيء؟ فالله سبحانه وتعالى أمكن منه وذهب إلى جهنم. عموما أن هذه الحادثة يعني كانت حادثة مؤلمة على المسلمين، حيث فقد فيها 70 من القراء، ليس بالأمر الهين من خيرة المسلمين، هم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ما قلنا أن المسلمون يريدون بناء دولة ويريدون أن يحدثوا قوة، فكيف يمكن هذا مع هذه النكسات المتتالية والمتتابعة؟ ومواصلة للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر، يعني الأمور مترابطة بعضها ببعض، لما قرر أن يفدي هذين القتيلين اللذان قتلهما عمرو بن الطفيل، أراد أن يدفع ديتهما لأقاربهما باعتبار أن لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني مواثيق وعهود مع اليهود في المدينة، من جيرانه في المدينة، لما هجر إلى المدينة كان قد عقد صلحا وبنود يعني معاهدة مع جيرانه وخاصة اليهود، وكان من جملة هذه المعاهدة أن يعينوه في السلم والحرب، وأنه يعينه حتى في الدية، يعني النكبات التي تنزل سواء بهم أو بالمسلمين، يعني كل حق يقابله واجب، حقوق واجبات، حق الجوار. فكان من جملة البنود المتفق عليها أنه إذا كانت نازلة المسلمين يحتاجوا إلى مال فاليهود سيعينون المسلمين لأنهم جيرانهم وما تربطهم عهود ومواثق، وهم يقرون بذلك ووقعوا عليه ووافقوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير وهم سكان المدينة أو مجاورين المدينة أن يطلب منهم أن يعينوه في دية هذين القتيلين، يعني بشيء من المال ليدفع الدية، يعني الدية كانت 100 ديال الجمل، فخصوا 200 ديال الإبل، والمسلمين لا زالوا ضعاف، فيجمع شيء من المسلمين وشيء من الأصدقاء والحلفاء اليهود وليدفع لآل وأقارب القتيلين. فلما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير وأعلن الموافقة على ذلك، هذا هو ما تقتضيه المعاهدة، أعلن الموافقة مستعدين يعني، وأظهروا وكأنهم يريدون أن يقوموا بجمع المال لأجل لأن المال كما قلنا 100 ديال الإبل أو كانت 100 جمع على أصحاب الإبل ولا 1000 دينار على أصحاب الدينار أو 12000 درهم على أصحاب الفضة، كانت هكذا يعني، إذن بالنسبة للفلوس بالنسبة للمال 1000 دينار. فأظهروا أنهم يريدون أن يجمعوا المال، صلى الله عليه وسلم اتكأ على حائط وهم قد اجتمعوا في منهم سرا وقالوا: الله هذه الفرصة التي لا نجد غيرها، فمن منكم رجل يذهب ليصعد فوق هذا البيت ليأخذ صخرة عظيمة فيضعها عليه فنقتله ونتخلص منه؟ قالوا: هذه فرصة صاحنة لم تعوض، فواحد منا يعني يذهب ويأخذ صخرة ويلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم ونستريح منه. فعلا انتدب لهذا الأمر واحد منهم، النبي صلى الله عليه وسلم المعزز بالوحي من السماء جاءه الخبر في الحين، فصلى الله عليه وسلم ذهب مسرعا وعاد ودخل المدينة، لأنه كانوا هؤلاء مجاور المدينة لم حصون قريب المدينة، فما شعر أصحابه إلا بذهابه، فسألوا عنه فقالوا إنه قال بعض إنه قد رأيناه قد دخل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أصحاب النبي اللي كانوا معه ذهبوا إلى المدينة ودخلوا والتقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بما حدث، وأنهم عازمون يعني خططوا وأرادوا أن ينفذوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصخرة من فوقه ويقضون عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين، لأن هذا يعتبر خرق للمعاهدة، لا فلوس لا معاونة، وإنما أرادوا القتال، يعني هذا إعلان، يعتبر إعلان الحرب. والذي جرأهم على هذا كما قلنا وجرأ القبائل الأخرى التي كانت تجمع الجموع هي دي كلها من آثار أحد، تعرف النتيجة العكسية اللي كانت ترتبت على أحد، كل هذه الأمور نتج عن اللي يحصل للمسلمين في أحد بسبب مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف المعصية شنو اللي ينتج عليها. فعموما النبي صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين وذهب لمحاصرة بني النضير في حصونهم، وأرسل يعني قبل أن يحاصرهم أرسل إليهم محمد بن مسلمة يطلب منهم أن يخرجوا من المدينة، هكذا كان الطلب صلى الله عليه وسلم، طلب منهم أن لا يجاوروا في المدينة أن يخرجوا، وأمهلهم 3 أيام، وفي رواية 10 أيام، في رواية البخاري 3 أيام، وفي رواية عند ابن هشام في سيرة إسحاق 10 أيام، يعني أعطاهم مهلة، فمن وجد منهم بعد هذه المدة فيقطع رأسه، يعني أنه لا يمكن أن يبقى هؤلاء مجاورين للمسلمين في المدينة. فهم أو عزم بنو النضير على الهجرة وبدأوا يستعدون للهجرة، فجاء المنافقون برئاسة ابن سلول وقالوا لهم لا تذهبوا فاجلسوا في أماكنكم فنحن سنناصركم، وإن أعلن محمد القتال عليكم فنقف بجانبكم ونقاتل معكم. الأمر الذي شجع بنو النضير على البقاء والعدول عن الهجرة والإعلان وإعلان الحرب، وقال صلى الله عليه وسلم لن نخرج افعل ما بدا لك. وصحيح أنهم يملكون قوة وعندهم رجال وعندهم سلاح، وابن سلول أوعز إليهم بأن لديه 2000 جندي، بأنه عنده 2000 دي الجنود كلها مستعدة للمقاتلة والوقوف بجانبهم، أمر في غاية الخطورة والصعوبة. يعني الدخول في غمار هذه الحرب لا تعرف نتائجها، ولكن هذا أمر لا مفر منه ولا بد منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أبلغوه بأنهم غير ذاهبين وأنهم مستعدون للمواجهة وأن المنافقين بجانبهم، صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين وذهب لمحاصرة بني النضير، وذهب لمحاصرتهم في حصونهم هم داخل الحصون، يعني ذلك الوقت، وقد رأينا هذا يعني في المدن الأثرية القديمة إلى العهد القريب، يعني تكون يعني كل أمة من الناس كل جماعة إذا بغيت تقول كل حومة كل مدينة لها سور ولها باب، الباب للدخول وباب للخروج، وأن حيط كبير عالي جدا، فالناس يسكنون داخل البنيان داخل الحيط هذا يسمى يعني الحصن. فكل مثلا كل قبيلة أو كل فخذ أو كل عشيرة يعني متجمعون هناك ولديهم هذا السور ويغلقون الأبواب، فلا يستطيع أحد أن يدخل ولا أن يهجم عليهم، فما أن وسائل الحرب كانت يعني بالسيوف وكذا بالمنجنيق وكذا، فكانت يعني هذه تشكل يعني حماية، أكيد كانت تشكل حماية. في عصرنا هذه لم يعد السور يشكل أي حماية، وإن كان يعني ويبنى في فلسطين أيضا من جديد كردع للمقاومة. عموما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم لمحاصرتهم وأمر بقطع نخيلهم، النخيل يعني نخيل التمر، أمر بقطعها، الأمر الذي أثر كثيرا عليهم لأنه مورد رزقهم يعيشون على النخيل. فاستمر الحصار مدة معينة، المنافقون لم يتحركوا لحمايتهم وألقى الله الرعب في قلوبهم وتيقنوا أنه الهلاك، فتنازلوا على شرط الرسول صلى الله عليه وسلم، عادوا من جديد وتنازلوا على شرط النبي صلى الله عليه وسلم وقرروا الخروج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرر الخروج أذن لهم بالخروج، يعني لم يقل لهم أنا أعطيتكم الخروج المدة انتهت الآن، لا، لما أنه يعني صلى الله عليه وسلم يتجنب القتال ما أمكن، لا تتمنوا لقاء العدو، يقول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء، فإذا لقيتموه فاثبتوا، لا تتمنوا لقاء، ماشي معنى الحرب يعني آخر العلاج الكي، القتال هو آخر العلاج. فلما قرروا الخروج وتنازلوا على شرط النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الآن هو الغالب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بإجلائهم وخروجهم والشرط عليهم يعني، وسمح لهم بأن يأخذوا ما تحمل خيولهم، الشيء اللي تهز الخيل اللي يقدر يهزه يهزه، خذوه معهم إلا السلاح، فالسلاح هو الممنوع، لا يأخذون معهم السلاح. أما المسائل الأخرى بغوا يأخذوا اللي بغوا يأخذوا يهزوه يهزوه، يهزوا البيبان، يهزوا الزنق، يهزوا الحجار، يهزوا المسائل، الطعام، الشراب، الكسوال، الأموال، يعني كل شيء يأخذون ما شاءوا، أما السلاح فلا. فعلا بدأ بنو النضير يقومون بنقض البيوت، بتهدمها يعني، وأخذ ما يرون أنه صالح، وأخذ يأخذ الباب، وأخذ يأخذ العمود، وأخذ يأخذ عود، وأخذ يأخذ كذا، وأحد يأخذ، يعني يأخذون ما يرونه صالحا ليأخذوه معهم في سيرهم إلى الشام، لأنهم يأخذون الاتجاه إلى الشام. فخرجوا، ففي ذلك نزلت سورة من القرآن الكريم، سورة بكاملها تسمى سورة الحشر. سورة الحشر تتحدث عن بني النضير الذين نقضوا العهد وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعينوه في الدية، ولم يوفوا بالعهود التي كانت معه. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحنا لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله. يعني المسلمون ما كانوا يتوقعون أن هؤلاء سيخرجون من حصونهم، وهؤلاء أنفسهم ما كانوا يظنون أنهم سيخرجون، فكان الظن متبادل، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم ممن؟ من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يشعروا، وقذف في قلوبهم الرعب، الخوف الذي ألقاه الله في قلوبهم. صلى الله عليه وسلم نصره الله بالرعب مسيرة شهر، ألقى الله الرعب في قلوبهم، وهذا من الجنود، من جنود الله سبحانه وتعالى الخفية. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يعني يخربوا البيوت ديالهم اللي كانت مبنية محصنة، أصبحوا ينقضونها، وكان المسلمون يعني معهم، هم يعني هم يخربون، والمسلمون أيضا يشاركونهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، خطاب لمن؟ لأصحاب العقول، للمؤمنين. يقول الله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، لولا جرى في علم الله أنه كتب عليهم الجلاء، والجلاء يعني الهجرة، لعذبهم في الدنيا بالقتل أو بالأسر، ولهم في الآخرة عذاب النار. ثم يبين القرآن الكريم من خلال الصورة كلها، إذا تأملت في الصورة تجد الأسباب وراء انهزام هؤلاء وغضب الله سبحانه وتعالى عليهم، وهي سنن لا تتخلف. هذه الهزيمة التي لحقت ببني النضير هي نتيجة لأوصاف اتصفوا بها. قال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وهذه واحدة، مشاقات الله والرسول. ومعنى مشاقات الله والرسول يعني معاداة الله تعالى ومعاداة أوامره ونواهيه، ارتكاب الممنوعات والارتكاب المحرمات، والتفريط في الواجبات، ويعني أيضا التفريط في الحدود، وأكل الحرام من الربا والزنا وما إلى ذلك. وهذه الأمور يعني هم من ورائها في إلى حد كبير. هذه واحدة، الأمر الآخر الله تعالى وصفهم بأنهم فاسقون، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إذن شقوا الله ورسوله. أما الأمر الثاني فإنهم فاسقون. الأمر الثالث أنهم يخشون الناس أكثر مما يخشون الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الأمر الرابع أن ظاهرهم يدل على الوحدة والاجتماع والتماسك، وحقيقتهم حقيقة باطنهم الفرقة والاختلاف والعداوة والتفرق، فليس بينهم عقيدة تجمعهم ولا فكرة واحدة تؤلفهم، وهذا ما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه أربعة من الصفات هي سبب هزيمة بني النضير: مشقة الله والرسول، الاتصاف بالفسق، الخوف من الناس بدل الخوف من الله أو أكثر من الخوف من الله، الأمر الرابع هو الفرقة والاختلاف. الظاهر يدل على الاجتماع، والحقيقة والواقع والباطن هو الفرقة والاختلاف. ومعنى هذا أنهم يعني هؤلاء أشخاص اتصفوا بهذه الصفات فكانوا مؤهلين للهزيمة ولغضب الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن أي أمة أو أي جماعة من الناس اتصفوا بهذه الصفات وتحققت فيهم أيضا يكونون أيضا جديرين بأن يغضب الله عليهم وأن تنزل بهم العقوبة وأن لا ينتصروا. فهذه أمور يعني إيش الله أعطاها كنماذج في الصورة للدلالة على أن هذه الصفات اتصف بها هؤلاء فانهزموا، فمن اتصف بها فإنه يكون مثلهم. ولكن في الآخر ديال الصورة، لأن القرآن مترابط، الصورة في الآخر ديال الصورة ذلك يخاطب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هؤلاء لم يتقوا الله، شقوا الله ورسوله وفاسقون إذا لم يتقوا. وأن تنظر نفس ما قدمت لغد، هؤلاء همهم الدنيا فليكن همكم الآخرة، وأن تنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هؤلاء نسوا الله فلا تكونوا مثلهم. ثم يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأته خاشعا متصدعا من خشية الله، معنى أن الخوف من الله تعالى هو المطلوب، هؤلاء لا يخافون الله. الله تعالى يوصي المؤمنين بتقوى الله، بالخوف منه، بالبعد عن الفسق، بالتماسك، بالوحدة، بطاعة الله سبحانه وتعالى، كل هذه أسباب النصر. وأن مشقة الله ورسوله والفسق وكذلك يعني عدم الخوف من الله والفرقة والاختلاف كلها أسباب الهزيمة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن فخرج هؤلاء نتيجة وأجلية، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أجلوا نتيجة لنقضهم للعهود ومحاولتهم قتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الأموال التي أخذت منهم أموال، تركوا أموال كثيرة وأخذها المسلمون وكانت عونا لهم، ولكن هذه الأموال التي أخذت لم تعطى لكل الناس، وإنما خصصت للفقراء والمساكين والضعفاء، خصصت ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، اسمها القرآن فئة وليس بغنيمة، لأنه لم يكن هناك قتال. هناك فرق بين الغنيمة وبين الفئة، الغنيمة يكون فيها قتال، أما الفئة لم يكن أفاءها الله على رسوله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. علاش؟ شوف القرآن كبين، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الله تعالى جعل هذا المال خاص بالمحتاجين، معنى هذا أن الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية لا ينبغي أن يكون فيها محتاج، ولا ينبغي أن يكون فيها فقير أو مسكين، فإذا كان فينبغي أن يعطى له حتى يتحرر من الفقر ويتحرر من المسكنة ويتحرر من الضعف ويصبح قوي له الحق كاملا. وأن المال لا ينبغي أن يبقى متداولا بين فئة معينة من الناس، كي لا يكون دولة بين الأغنياء، يعني حتى لا يبقى المال متداول بين الأغنياء كما هو الشأن في العصر الحديث. العصر الحديث العالم يعني، والمفكرون في العالم يصرخون، العقلاء كيصرخوا كيغوتوا كيقولوا بأن العالم في خطر، وأن أمة غنية لها ثروات وأموال باهرة، وأمة تعيش الفقر والحرمان والجوع. ف 80% من الدخل العالمي من الإنتاج العالمي يمتلكه 20% إحصائيات. 20% من سكان العالم يأخذون 80% من الإنتاج العالمي. بعبارة أوضح كم تقرب للفهم، يعني الإنتاج العالمي مثلا 100 مليار على سبيل المثال، أو 100 الأورو باب التقريب. 100 الأورو هو الدخل اللي كاين في العالم، 80 الأورو كياخذوها 20% من الـ من الـ من المس، و 80% من الناس كياخذوا 20%، 20% كيعيشوا ب 80%، و 80% كيعيشوا ب 20%. وانا شفت احصائيه 376 مليون هكذا ديال 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 الاثرياء في العالم كله، 6.5 مليار ديال سكان العالم، 300 مليون سبحان الله وقليل، يعني هما الاغنياء في العالم والباقي كلشي فقراء، اغلب العالم فقراء. في القران الكريم يضع الاسس لنجاح الامه، والحديث عن الهزيمه، هزيمه بني النضير وانتصار المسلمين والقاء، من اين جاء هذا؟ يعني حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فالمسألة في غاية الأهمية، يعني أن العناية بالفقير والعناية بالمسكين والعناية بالمحتاج، يعني واحد غني بجانب فقير، واحد يأكل ويشرب ويتمتع والآخر يعيش البرد ويعيش السقيع ويعيش الجوع والحرمان والفقر والجهل، والآخر يتفرج عليه، كيف يهدأ هذا العالم؟ كيف قد يكون هذا العالم آمن؟ أبدا لا يمكن أن يكون أمن ولا استقرار، واحد يعيش في الرفاهية واحد يعيش. فحقيقة يعني هذا الذي أدى إلى خراب العالم ودمار العالم، وله أسبابه المعروفة. إذن ف يعني الجميل جدا والعظيم هو أن نتأمل في القرآن، وأن نتأمل توابع ونصوص والأسرار التي يذكرها الله تعالى في أثناء الحديث عن هزيمة هذه الأمة أو هذه الجماعة أو ذاك. ففي خلاف سياق هذا الحديث ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فتلك النخيل، يعني واحد يقول لك كيف قطع النخيل وهذه ضياق، في بإذن الله، فالله تعالى أذن بذلك. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. واحد يمكن يعارض يقول علاش يعطوا هذا وإحنا، قال القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا أردتم النجاح فعليكم الامتثال، أن تمتثل أمر الله وأمر الرسول، فالخير كله في الامتثال والشر كله في البعد عن الامتثال. إذن هذا سياق الحديث في السورة، سورة الحشر، التي جاءت الحديث عن النضير الذين نقضوا العهد وأرادوا أن يقتلوا صلى الله عليه وسلم، فكانت نتيجة إجلاؤهم. في البداية أرادوا أن يخرجوا، قال لهم اليهود نحن معكم، قال لهم المنافقون نحن معكم. فماذا فعل هؤلاء المنافقون؟ هل فعلا وقفوا بجانبهم أم لم يتحركوا؟ لم يتحركوا. وجاء الحديث ألم تر إلى الذين نافقوا في أثناء السورة، يعني ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن خرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. سبحان الله، الله تعالى يبين حقيقة المنافقين. فالمنافقون لا يصلحون لا لأهل الخير ولا لأهل الشر، لا للصالحين ولا للطالحين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا عنه لما خرج إلى غزوته أحد، وانعزل أبي بن سلول ب700 من المنافقين، بل النضير عنهم لم يعينوهم، لم يعينهم. إذن فالمنافق لا يعمل في الخفاء، لا يستطيع المواجهة، لا يقفون لا بجانب الحق ولا بجانب أهل الباطل، وإن كان ظاهرهم مع من؟ مع أهل الحق، وقلوبهم مع من؟ مع أهل الباطل. ولكن هذا مجرد، يعني كون الإنسان يكون مع الإنسان بقلبه لا يدل على أنه سيحميه ويدافع عنه في ساحة الوغى وساحة المعركة، كما قال ابن عباس للحسين لما للحسن لما كان للحسين عفوا لما كان سائل العراق، كتبوا له، يعني كتبوا له آتي إلينا، احنا الآن على أبواب عاشوراء والشيعة سيقتلون، يعني يضربون أنفسهم تخاذلهم عن مناصرة الحسين حتى قتل في كربلاء يعني بعد مضي ما يزيد على 14 قرن، الآن يعني يندبون علاش ما نصروش. ابن عباس حذر الحسين، قالوا ما تجيش عند أهل العراق، قالوا أنهم كتبوا لي رسائل يطلبون مني أن أتي إليهم وكلهم معي ليعينوني ويبايعوني. قالوا إن أهل العراق قلوبهم معك وسيوفهم عليك. قالوا القلوب ديالهم معك صحيح، العاطفة معك، ولكن السيوف ديالهم ضدك، وما ينفع العاطفة والقلب يعني تكون الحقيقة يعني. قالوا قلوبهم معك وسيوفهم عليك، وكان الأمر كما كان. لما جاء خذلوه وتركوه حتى قتل رضي الله عنه. إذن فالمنافقون لا ينتفع بهم لا الصالح ولا الطالح، إنما يعني همهم هو التخذيل والتشويش، وأن تعيش أن يبقى الناس يعني هكذا في ضوضاء وفي غوغاء وفي هرج ومرج. أما أن تثبت الأمور وتتيسر وتسير، لا يريدون ذلك أبدا. دائما يعجب لهم الخوض، يقول لك فحال الصياد اللي كيصيد في الحوت كتشد في الخواض اللي كيكون الشطح الشتاء ودخل الحلول البحار وتغير البحار، هناك كتكون الحوت يعني سهل الاصطياد. إذن فالقرآن الكريم يقول: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، هم إخوان لهم يعني، لئن أخرجتم لن أخرجن معكم، وكل شيء غير كذب، والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم. ثم القرآن الكريم يذكر حقيقة: ولئن نصروهم، يعني باب الفرض، حتى لو نصروهم ووقفوا معهم ولو اجتمعت الدنيا كلها لحمايتهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأن الله تعالى حكم وكتب عليهم الجلاء، لا يمكن أن ينتصروا أبدا، ولو اجتمعت قوة الأرض كلها لحمايتهم لما استطاعت. علاش؟ لأن الله تعالى أراد ذلك وقضاه وحكم به فلا يتخلف أبدا. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. نعم، إذن هكذا نكون قد ذكرنا هذه الحادثة، حادثة يعني بني النضير، وسببها كما قلنا لأن الأسباب مترابطة. قتل 70 من القراء في بئر معونة يعني بغدر وخيانة من قبيلة بني عامر برئاسة عامر بن الطفيل، ثم أيضا عمرو بن الطفيل وهو في طريقه إلى المدينة التقى برجلين فقتلهما ظنا منه أنهما مشركين، وبينما أن لهما عهد من رسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أن يفديهما وأن يدفع ديتهما، فكان أن ذهب إلى بني النضير ليطلب منهم المعاونة على أداء هذه الدية، وله عقود وعهود معهم، فخانوا وعزموا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت نتيجة هذه الخيانة أن أجلوا من المدينة وأخرجوا من ديارهم وخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.